بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى.
صفحة
182 عندنا المسألة 350، ثم اختلفوا في الأولى بالإمامة، هل هو الأفقه أو الأقرأ في أبواب الإمامة؟ تكفير باللازم، وهو أبدا ما حصل نكفره باللازم في 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 هذا أبدا، إنما تكفيرهم في هذا لظاهر النص، بس ظاهر النص هذا محمول على ماذا؟ محمول على المستحيل، محمول على غير الملتزم، وليس مجرد الفعل، ولهذا لا يكفرون من فعل هذا بخلاف هذا الرجل إلا على وجه يظهر لهم هذا. إنما هذا تأويل من حديث البراء، تأويل من حديث البراء أن هذا محمول على كذا، لكن لما يجي هو يكفر به، هل يكفر من نكح امرأة به؟ فقاء الأربعة من منهم قال أن من تزوج امرأة به كفر، من تزوج نعم تزوج مطلقا بدون يعني قال يستحل نعم. فين هات هذه لا قاتل، لأن عندهم أن هذا كفر بنفسه، من يرى كفر من قاتل يرى أن هذا كفر بنفسه، لأن أبا بكر كفر عن المرتد، هو يتأول هكذا وأنا داخل في اسم المرتدين وليس باللازم. يعني كيف يا أخوي عبد اللطيف باللازم أنه ينص كده على أن هذا الفعل ليس بكفر مثلا، أو أن هذا الفعل كافر به لأن هذا يلزم منه جحد ما أنزل الله، جحد فرضية الزكاة. من الذي قال هذا من العلماء؟ هذا يقول يكفر باللازم أن ذات الفعل في نفسها اسمه كفر، لكنه هذا الكفر راجع إلى أن من فعل هذا فيلزم منه الجحد، فلما قاتل على الزكاة لزم ذلك منه الجحد في بهذا، يلزم منه الجحد في هذا. إنما من رأى أنه كافر كفر لكونه دخل في المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، ومن لم يرى الكفر قال يدخل في المرتدين، نعم دخل في المرتدين في النص، لكن الردة اللغوية وليست الردة الشرعية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: باب موقف الإمام والمأموم. واختلفوا فيما إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به، فقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله في الجديد،
لا ثم اختلفوا في الأولى بالإمام، أخذنا ده ولا مش وقفنا عنده؟ ثم اختلفوا باب موقف، طيب ماشي هذا باب موقف.
قال: واختلفوا فيما إذا وقف قدام الإمام مقتديا به، فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد: لا تصح صلاته. وقال مالك والشافعي في القديم: تصح صلاته.
يعترف في ذلك فيما إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به، فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد: لا تصح صلاته. وقال مالك والشافعي في القديم: تصح صلاته. فالراجح أنه لا تصح صلاته عند الاختيار، أما إذا كان هناك اضطرار وحاجة لضيق فوقف الناس عن يمينه عن شماله فإنه تصح صلاته لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. فهذا لو اضطر إلى ذلك لزحام شديد فوقف عن يمينه عن شماله، يعني تقدم من جهة اليمين من جهة الشمال، فهذا تصح صلاته إن شاء الله تعالى. نعم.
واتفقوا على أنه لا بد أن ينوي المأموم الائتمام
ثم أن ينوي المأموم الائتمام، اتفقوا على هذا، لكن أن ينوي الإمام الإمامة قبل أن يبدأ في الصلاة هذا لا يلزم على الصحيح، لكن أن ينوي المأموم الائتمام يقتدي به الاقتداء، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأن ينوي المأموم الائتمام هذا يلزم. أما الإمام نفسه أن ينوي ذلك إذا دخل في صلاة لا بد أن يكون ناويا ذلك، لا، قد تقتدي بواحد دخل الصلاة وهو منفرد فجاء من ائتم به فتصح الصلاة. نعم.
ثم اختلفوا في حق الإمام هل يلزمه أن ينوي الإمامة، فقال أحمد يلزمه، وقال مالك والشافعي لا يلزم الإمام، لا يلزم الإمام نية الإمامة إلا في الجمعة، وقال أبو حنيفة إن كان في من خلفه امرأة كقول أحمد، وإن كان في من خلفه رجل كقول مالك والشافعي.
يعني بيبنوا هذا عليه، الشافعي يقول يلزم الإمام، قال مالك والشافعي لا يلزم الإمام نية الإمامة إلا في الجمعة. ليه يا أخوان؟ لأنه فرق بين إمامة الجمعة والإمامة إمامة الجماعة. إمامة الجماعة قد يأتي الإنسان يصلي منفردا الظهر فيأتم بواحد، لكن في واحد يصلي الجمعة منفردا، إذن صلاة الجمعة لا تكون إلا في جماعة، لا تكون إلا في الجماعة، وبالتالي لابد من نية الإمامة في ذلك. إنما ليلة لا يعقدها أصلا الصلاة وهو وحده، إنما بخلاف الصلوات الأخرى فإنه يعقد الصلاة ولو كان وحده. ولهذا يأتي الكلام أبو حنيفة، وقال أبو حنيفة إن كان في من خلفه امرأة كقول أحمد، كان خلفه امرأة، وإن كان في من خلفه رجل كقول مالك، وقال أبو حنيفة إن كان في من خلفه امرأة كقول أحمد، يبقى قوله في ذلك أي نعم، وقول أحمد أي يلزمه كقول أحمد، وإن كان في من خلفه رجل كقول مالك. نعم،
كقول مالك والشافعي، واستثنى الجمعة والعيدين وعرفة، فقال لابد من نية الإمام فلابد من نية الإمام الإمامة في هذه المواضع الأربعة على الإطلاق.
يبقى إذن بالنسبة للمأموم في نية الإمام، نية الائتمام بالنسبة للمأموم اتفقوا على أنها لابد منها، أما بالنسبة للإمام فقد اختلفوا. نعم،
واتفقوا على أنه إذا اتصلت الصفوف ولم يكن بينها طريق أو نهر صح الائتمام،
أنه إذا اتصلت الصفوف ولم يكن بينها طريق أو نهر صح الائتمام، يعني هذا القدر متفق عليه، إذا لم يكن طريق أو نهر صح الائتمام، لكن لو كان هناك اتساع في الصفوف، يعني مثلا الإمام يصلي بصف واحد هنا في الأمام فأتم به من في آخر المسجد صف، لكن صف هذا في آخر المسجد، يصح الائتمام. ليه؟ لأن الفاصل هنا ليس طريقا ولا نهرا، ليس طريقا ولا نهرا، فاتفقوا على أنه إذا اتصلت الصفوف ولم يكن بينها طريق أو نهر صح الائتمام. طيب لو كان فيه طريق ولو كان فيه نهر، هنا يأتي الاختلاف. واختلفوا
فيما إذا كان
يعني
بين الإمام،
ليس معنى ذلك أنهم اتفقوا على أنه إذا كان طريق أو نهر لا يصح الائتمام، لا، اتفقوا على أنه إذا كان بين الإمام، أن إذا لم يكن بين الإمام والمأموم نهر ولا طريق ولا كذا، أن الصلاة إيه؟ صحيحة والائتمام حاصل. طيب إذا كان، دي مسألة أخرى، إذا كان نهر أو طريق فهل يصح الائتمام أم لا؟ قال اختلفوا.
واختلفوا فيما إذا كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق أو كان سفينة والإمام
أو كان في سفينة،
أو كان في سفينة والإمام في أخرى، فقال أبو حنيفة وأحمد يمنع ذلك صحة الائتمام، وقال مالك والشافعي لا يمنع.
قد يفرقون بين الاختيار والاضطرار، فإذا كان طريق، لأن الصفوف مزدحمة ومتواصلة مثل ما ترى في الحرم الآن، صفوف إلى كيلو ونصف واثنين كيلو، وبينهما طرق، لأنه ما يستطيع سد الطرق هذه، فقد يكون في طريق وقد يكون في ممر وقد يكون في كذا، فالجماعة كبيرة كجماعة الجمعة مثلا، وليكن احنا مثلا عندنا مثلا في المسجد هذا، لو افترضنا أن الجماعة تستمر وكذا، ثم يكون مثلا من في خلف المسجد في طريق، ثم هناك من يأتم بمكة بعد هذا الطريق لأنه لا يمكن سد هذا الطريق، فهذا يصح الائتمام، هذا لا إشكال فيه، فيصح الائتمام. أو مكان يكون بجوار المسجد، وعندنا طريق مثلا هذا الشارع، هذا طريق، والاتساع والفضاء عندنا بجوار المسجد، فيأتمون بك لأنهم لا يستطيعون سد الطريق، فهذا يصح الائتمام أيضا، لأن هذا كله له حكم اتصال الصفوف. يبقى الطريق هنا إيه؟ كالفاصل بين الصفين للحاجة. أما إذا كان بالاختيار، وكان هناك هذا الفاصل من طريق أو كذا أو نهر، هذا في جهة وهذا في جهة مثلا، ويمنع ذلك معرفة ما عليه الإمام، أو لا يكون له حكم اتصال الصفوف، فلا يصح الائتمام بهذا. ولهذا ما صح الائتمام من البيوت، لأنها مستقلة عن المساجد. فما كان له حكم المسجد، في اتصال الصفوف تصح الصلاة، ولو فصل المأموم عن الإمام طريق أو نهر، زي مثلا ممكن النهر شيء زي القناة أو الترعة عندنا، قد تكون أيضا مانعة بين المسجد والصفوف التي فيه وبين قطعة الفضاء هذه، والناس يأتمون بالإمام والصفوف لا حكم الاتصال، إنما هذا المانع كان من عذر، هذا لا يمنعهم، والفضاء بعد ذلك، فيصح الائتمام بذلك. فإذا كان له حكم الاتصال، ولهذا تأتي في الحرم مثلا تجد في الحرم من اللي بيأتم بالإمام في الحرم، اللي في الشوارع وبينهما وبين الإمام طرق، اللي في الشوارع واللي في مداخل الفنادق، وهناك مساجد في الفنادق جعلت مسجدا ما جعلت بيتا، وفي عمارات الملك هناك، هذه مساجد أصلا يأتمون بالإمام فيها، فتكون كالدور الثاني كالدور الثالث، فلو اللي بيقتضي بالإمام طوابق مهما كانت هذه الطوابق، فإنه يصح الاقتداء بذلك، كل هؤلاء يصح. ليه؟ لأن لهم حكم من في المسجد، لكن المرأة اللي بجوارنا الآن، لو الإمام كان يصلي بالميكروفون، المرأة اللي في البيت، أو المرأة اللي في الدور الثاني في شقتها، أو الرجل في شقته، هل يصح أن يقتدي بالإمام الذي في المسجد؟ لا، ليس له حكم هذا، لأن الصفوف لا تتصل إلى هذا، فهذا ضابط. فإذا أخذ حكم الصفوف فإنه يصح الائتمام، ولو حصل فاصل من نهر من طريق من كذا من كذا، وأما إذا لم يكن له حكم اتصال الصفوف فلا يجوز. نعم. نعم،
يعني صنعوا صفا
في بيت،
ليس له حكم الاتصال.
كيف في بيت؟ يعني
بيت بجوار المسجد،
ما شوف الصفوف متصلة والصف هذا داخل في مدخل البيت، ما في مشكلة، يبقى هذا له أصل بيتبعه، حتى لو دخل في 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 المدخل ما في مشكلة. واحد مثلا عنده سور وعنده فناء أمام بيته، وبيته بجوار مسجد، والمكان هذا ضاق عن الناس، واتصلت الصفوف حتى دخلت إلى الفناء هذا، إلى ممر بيته، هذا لا إشكال لأنه له حكم الاتصال، بخلاف من ائتم بهؤلاء من بيته، هذا ائتم من بيته، إنما هذا وصل صفا. نعم. نعم. قال واتفقوا،
قال واختلفوا فيما إذا صلى، قال واتفقوا على أنه إذا وقف خلف الصف المصفوف وحده مقتديا بالإمام أن صلاته تجزئه، لكن مع الكراهة إلا أحمد فإنه قال تبطل صلاة المنفرد.
سبق خلف الصف وحده،
لم يقرأ شيخنا اللي فات.
نعم. طيب 59. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وهناك حائل يمنع من رؤية الصفوف، فقال مالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد لا تصح، وقال أبو حنيفة ومالك في الرواية الأخرى تصح مع الكراهة، وعن أبي حنيفة أنها لا تصح على الإطلاق.
نعم، يعني عن أبي حنيفة روايتان تصح مع الكراهة ولا تصح، وهذه توافق رواية الجماعة، ثم يكون مالك في إحدى الروايتين والشافعي قال، فقال مالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد لا تصح، ولمالك رواية ولأبي حنيفة كذلك أن فإنها تصح مع الكراهة، ولأبي حنيفة أنها لا تصح على الإطلاق، فيوافق ما عليه أحمد والشافعي ومالك في روايتيه. نعم. والصحيح كما قلنا وبينا أنه لا تصح، لا يصح الاتمام من البيت، لأن البيت ليس محل الجماعة إلا إذا كان له حكم اتصال الصفوف، كأن يضيق المسجد عن أهله فيتصل بالمسجد الصفوف أمام بجوار المسجد حتى تدخل الصفوف إلى مداخل البيوت والأفنية، حينئذ تصح. أما أنه ينشئ ائتماما من البيت فإن هذا لا يصح، لأن البيوت ليست محلا للجماعة، ليست محلا للجماعة عند الاختيار. نعم نعم. لا تقتدي بمن تحت، بمن تحت، لكن لو فتحنا الجراج هذا الآن جراج الآن موجود بجوارنا، ثم ضاقت الصفوف عند الجماعة، ضاقت الصفوف حتى دخل الناس في هذا الجراج، يصح؟ طب النساء ما عندنا مكان في المسجد، وفي رمضان سنجعل هذا لهم لأنهم ما يصلون معنا، المسجد يمتلئ ثم هم يصلون في هذا المكان، يصح. كما قلنا القاعدة إنه ما كان له حكم اتصال الصفوف فإنه يصح، وأما إذا كان ليس له كذلك وصلى الإنسان باختياره في بيته فإنه لا يصح الاقتداء على الصحيح. نعم
نعم
نعم. ما يلزم رؤية الصفوف، لكن نقول حكم الاتصال، لأن وحتى سماع الإمام، لأنه سماع الإمام والعلم بحول الإمام أنا أعلمه بمن أمامي، الرؤية قد يحال بيني وبينه، ما أرى الإمام أو لا أرى المؤمنين أمامي لكوني خلف سور أو خلف ستار أو خلف كذا، المهم العلم بالأحوال، نجعلها الوصف المنضبط، العلم بالحال، حال الإمام والمأموم وحال الجماعة حتى يصح الاقتداء، حتى يصح الاقتداء. ولهذا لو افترضنا أن ناسا في الدور الثاني مثلا والإمام يصلي في الدور الأرضي ثم انقطع الصوت الآن، ماذا يصنعون؟ يتمون لأنفسهم. نعم الحقيقة هذا اطرت عليه مخالفات عديدة، هو لو وصلت الصفوف إلى ذلك ما في إشكال، كذلك أيضا لو أنه حتى مع تباعد بعض الصفوف هذا لا إشكال، لأنه داخل المسجد وأتم من هذه الجهة لا إشكال، لكن هو المخالفات بقى فيها عديدة، منها أنه قد يصلي في هذا المكان رجل واحد فقط، فندخل في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف، فإنما العلم من أبطلك كما هو منقول عن أحمد رحمة الله عليه، هذه مسألة. المسألة الثانية أن كثيرا من هؤلاء ليس عذره يمنعهم من سجود ولا ركوع أو كذا، قد يمنعهم من قيام أو يمنعهم من قيام أو يمنعهم من الركوع والسجود ولا يمنعهم من قيام، فصار الناس الآن يدخل واحد يجلس على الكرسي بغض النظر عما يعذر فيه وما لا يعذر، فيجلس يصلي الصلاة كاملة وهو قاعد جالس، وهذا قد تبطل صلاته لأنه قادر على القيام، قد لا يقدر على السجود وهو قادر على القيام، هذه مشكلة بقى الكبرى، هذه المشكلة الكبرى أنه يترخص بما لا رخصة له فيه، فهو قادر على القيام وليس بقادر على السجود، يجلس ولا يقوم، فهذه المشكلة، فلا بد من التنبيه في هذا. ولو أنه استبدلت ذلك بكراسي خاصة كما مثلا في الحرم أو في غيره، يعني كراسي تكون خاصة ومعلقة في مكان بحيث المعذور يأخذ كرسية ويقف فين؟ في الصف، يكون هذا أولى، لكن الآن لا، صار الأمر يعني الحقيقة أعان على مخالفات، يعني كان واحد يظن المسألة في الأول أنها يعني سوف تكون رخصة وتقدر بقدرها، لكن فعلا فعلا حصل التوسع في هذا إلى أن وصل إلى بطلان صلاة الكثير من هؤلاء، وأهمها يأتي من بيت إلى مسجد ماشيا على الأقدام حتى إذا جاء إلى المسجد جلس وصلى جالسا وهو قادر على أن يقرأ الفاتحة قائم، فهذا تبطل صلاته لأنه قادر على القيام، والقيام ركن، والقيام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، وهو يستطيع أن يصلي قائم. مشكلة. نعم. المهم ننبهه ونقول له أنت وديانتك، ممكن يقول لك أنا ماشي ما عندي إشكالية، لكن القيام هو المشكلة. طيب القيام هو المشكلة مطلقا، حتى لو في الصلاة السرية يعني كلها دقيقة ونصف دقيقة، ولا تقصف التراويح. المهم احنا نقول له كده، زي اللي يقول لك أنا غير قادر على صيام شهر متسبعين، قول له بس انتبه، لو كنت قادرا ما أجزأك. نفس هنا نقول له لو كنت قادرا ما أجزأك، إنما احنا ما نقول له لا أنت لابد أنك قادر. فعلا الإنسان قد يستطيع حالا ولا يستطيع أخرى، ممكن يمشي لكن ما يستطيع أن يقف. نعم. اللي قدر، يبقى القاعدة اللي يقدر عليه ويلزمه فيه الإتام به يلزمه. تمام. تقصد يعني أنا مثلا ممكن يقف دقيقة والإمام دقيقتين. أي نعم. نعم. يبقى اتق الله ما استطاع، يبقى يقف قدر استطاعته. يعني مثلا وهو يقف نصف الفاتحة، لو هيكبر قائما ويقرأ بداية الفاتحة يأتي ما استطاع، لأنه لو جلس يبقى جلس مع الاستطاع، يبقى ترك المستطاع، لكن نصل به إلى درجة الاستطاع. نعم.
بعض الناس قد في اليمن سبت مثلا، قد يصلي هنا الاثنين والثلاثة مع جماعة تكون تحت.
تمام. هذه مسألة مهمة. الشيخ إبراهيم يقول بعض الناس مثلا هنا قد يصلي في الدرس، يوم الدرس يصلي هنا بعضهم اثنين ثلاثة أربعة يصلون، وعندنا الجماعة تحت، يصح الائتمام. أنت في المسجد من دوره الثاني، من دوره الثالث، من دوره الرابع، من دوره العاشر، يصح الائتمام. جاء صح الائتمام يصح، لكن يكره هذا لأنك مأمور بوصل الصفوف، مأمور بوصل الصفوف، فلهذا يكره هذا. أما من جهة صحة الائتمام يصح الائتمام، يصح طالما في المسجد يصح، ولو ابتعدت طالما أنك من المسجد، دور الثاني دور الثالث. الحرم تجد مثلا فيه في الدور الثاني والدور الثالث والسطح وكذا، تجد فيه ائتمام، مع أنه قد يكون هناك صف واحد مثلا في هذا أحيانا مثلا. يعني على كل، ليس الحرم يعني دليلا لأن فيه مخالفات أصلا بعض يعني كثير، لكن المقصد أنه طالما أنه من المسجد فيصح الائتمام من المسجد في دور الثاني في دور الثالث، ولو على سطح المسجد أيضا يصح الائتمام، لكن هذا يكره لعدم اتصال الصفوف. نعم. نعم. قد يكون صاحب عذر خلاص. نعم. 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 هذا السنة، هذه السنة، لكن إذا خالفها، ولهذا نقول كره، يكره هذا، لكن لا تبطل الصلاة، يعني يصح الائتمام، لكن الأصل مقاربة الصفوف. نعم. نعم.
سمعت بعض العلماء يقول كان عنده حالة تستدعي الجلوس، مثلا كالسجود كهذا كهذا، ألم في رجله.
نعم.
صح له أن يجلس من أول الصلاة،
يعني يترك القيام. دليله بس ده الكلام ده زوريم عام برضه، ما هو كان عنده حاجه تستدعي جلوس يعني في قيامه في ركوعه في سجوده، مش لكن ما فصل، ما قال اذا كان يعجز عن السجود فله ان يجلس. لا، ايه علاقه السجود بالجلوس؟ الانسان قد يقوم ويركع لكن ما يستطيع الجلوس، ما يستطيع السجود، فحينئذ يومئ، وقد لا يستطيع القيام ويستطيع السجود، يبقى نقول ما عجز عنه هو الذي يرفع عنه، لأن حال القيام غير حال الركوع غير حال السجود، غير حال السجود. بل هناك مسألة دقيقة ذكرها أهل العلم في هذه بقى، وهي بقى الفرق بين جلوس الكرسي زي سلمان كده وبين الجلوس على الأرض. انتبهوا، سلمان قال لما بيجلس سجوده كيف؟ بالإيماء. وجلس على كرسي الآن سجوده سيكون بالإيماء. طيب لو أن سلمان جلس على الأرض سجوده يكون على إيه؟ على الأرض. طيب من قدر على السجود على الأرض هل يجزئه الإيمان؟ طيب ما هذه مشكلة أخرى ذكرها بعض أهل العلم، يعني قد يقع فيه التساهل عملي، لكن لو جئت إلى العلمي الآن هذا الذي يجلس على كرسي لو كان يجلس على الأرض لاستطاع السجود، إن السجود أمرت حديث ابن عباس الصحيحين أن أسجد على سبعة أعظم، هذا أومأ مع قدرتي أن أسجد على سبعة أعظم، وبالتالي يكون مستطيعا، لكنه يقول أنا أستحي أن أجلس على الأرض فأجلس على الكرسي، هذا ليس عذرا. فلهذا تعالى واجلس على الأرض إن كنت تعجز عن القيام، تعجز عن الركوع، تعجز عن كذا، المهم ما تعجز عنه اجلس فيه ولا يلزمه. فأنت قادر الآن على السجود على الأرض ومع ذلك تجلس وتوم. طيب إذا قال أنا يمنعني مثلا من هذا أن ما أستطيع أجلس على الأرض، ما أستطيع أن أجلس على الأرض لأن هذا يتعبني، لا بد من كرسي، خلاص أنت حر، إذا كان لا بد من كرسي بقى لا بد من كرسي، ما في إشكال. بس اعلم أنه لو أمكن الاستغناء عن ذلك وأنك تجلس على الأرض يبقى يلزمك هذا، إذن يلزمك هذا. طب لو قال أنا قادر على القيام لكن أقوم إذا كنت جالس على كرسي، ولا أصلا أقوم إذا كنت جالس على الأرض، يعني لو جلس على الأرض لا أستطيع أن أقوم، مع أني لو جالس على كرسي أستطيع أن أقوم، هذا مشكلة. إن جعلته على كرسي منعته من السجود مع القدرة هذه، إن جعلته على الأرض منعته من القيام مع القدرة هذه. هذا الذي قد يتسامح فيه، إن جلس على الأرض ترك القيام لعجز بعاجز حال جلوسه على الأرض، طيب وإن جلس على الكرسي لقدرته على القيام يبقى هذا عاجز عن ماذا؟ عن السجود على الأرض. يبقى إذن توافر فيه فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الذي قد يتساهل فيه لأنه لا بد من ترك واحد من الاثنين، فإذا ترك هذا كان معذورا أو ترك هذا كان معذورا. أما أنه يستطيع أن يسجد على الأرض وهو لا يقدر على القيام فجلس على الكرسي فهذا ترك السجود على سبعة أعظم مع القدرة على ذلك، هذه مسألة أخرى أيضا في مسائل الاستطاعة في ما يأتي به الإنسان في صلاته. يعني الحقيقة احنا نحتاج أن نعلم الناس هذه الأحكام لأن الناس يجهلون مثل هذا، وقد يكون هذا راجع الحقيقة إلى تقصيرنا. وأنا أرى أنه قد يكون التعليم الفردي في ذلك أنجع، يعني مثلا احنا في مسجد الهندسة نبهت كثيرا ذكرنا مرارا وأردنا البعض مثلا كذا وتجد اللي هو على شيء على شيء، لكن هذا قد يحتاج واحد مثلا يقول يا حج مثلا فلان انت الوقت ايه اللي انت عجز عنه كيت وكيت، فتعلمه بصفة خاصة وتعلم اخر بصفة خاصة، بهذا تكون قد احضرت. لان هذه احكام مهمة يا اخوان. النبي قال في حديث عمران صلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب، يعني المسألة ليست سهلة، يعني أن الذي يعجز عن الإنسان بالفعل هذا ينتقل عنه إلى، والأئمة تكلموا في قيام الرجل مستندا إلى جدار مع قدرته على القيام بدون ذلك، إذا كان قيامه معتمدا على الجدار ولو له ما كان قياما، وتكلموا عن هذا كله. ومن لم يمكن من لم يسجد على الأنف مع الجبهة ومن سجد على حائل، يعني المسائل ليست سهلة، هذه المسائل ليست سهلة، لأن الصلاة لها صفتها التي هي منها الركن ومنها الواجب ومنها المستحب في هيئاتها، فلا بد أن نحافظ على هذه المسألة. نعم. ده اسمه حائل بقى، ده حكم الحائل، أنت لا أنت وضعت الجبهة، الجبهة أنت وضعتها، لكن هذا حائل بقى، هذا الحائل منك ولا خارج عنك ولا بعض بدنك، فمثلا اللي تفعله هذا ده خارج عنك، من يعني أقصد ليست يدك ولا هو خارج عنك منفصل فصلا كاملا، هذا منك كالكم، هذا عند الحاجة جائز. لو كنت تصلي على أرض، هذه الأرض شديدة الحر لا تمكن تمنعك من أن تمكن جبهتك من هذا، فلك أن تضع شيء، فلو وضعت هذه الطاقية حائلة لا إشكال. لحديث أنس الصحيحين فكان كنا نضع أكمامنا أو يضع أحدنا كمه، فهذا لا إشكال، إنما عند الاختيار، عند الاختيار فإن هذا يكره، هذا مكروه. عند الاختيار لا تمكن جبهة مباشرة من الأرض فهذا يكره. نعم نعم تعاهدها ما في إشكال. نعم دي برضو مسألة بقى أخرى، المعتبر بقى المعتبر حال قيامه ولا حال إيه ولا حال جلوسه، يعني معتبر حال قيامه ولا حال جلوسه. فالبعض يقول معتبر حال جلوسه، إذا هو جلس يكون مساوا للصف، حتى ولو قام بيكون متقدم مثلا، فيبقى هنا المعتبر بدم جهة الكتف أو كده، وده اللي بينصح به يعني هؤلاء. والبعض يقول لا، المعتبر يكون إذا قام، فإذا قام يجعل الكرسي بالخلف، طب وهذا إذا جلس، هذا إذا جلس هيكون بالخلف، يبقى حصل الأمران هنا، يعني إما أن يتقدم وإما أن يتأخر. فالمسألة في هذه أولويات، المسألة يعني فيها الأولويات. نعم يعني من باب أولوية وليس من باب أن وأيضا النبي حريص ألا تتأخر أيضا في الصف، وهو إذا جلس تأخر، وهو إذا جلس تأخر. فاللي احنا رأينا في المساجد يعني وفيها مشايخنا وكذا هي المسألة دي، أنه إذا قعد يكون مساوي، ولو أنه إذا قام كان متقدم. أي نعم نعم حال القعود. نعم شوفها كده. نعم نعم لو امكن، يعني لو امكن ان هو يفعل هذا، يعني 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 بحيث ان هو يكون مساوي في كل شيء، هذا لو امكن، لو مضر الاخرين لا شك انه لو امكن واستطاع هذا افضل. نعم نعم
قال واتفقوا على انه اذا وقف خلف. نعم.
كيف تصلي بجوار النساء؟ هم في البيت كما قلنا الصحيح انه ما يجوز، يصلي في بيت معذور، هذا له اجر الجماعه ان شاء الله، هذا له اجر الجماعه من غير اتمام، من غير اتمام. احنا قلنا يا اخي الله يبارك فيك، نقول لا يجوز الاتمام، تقول يعني يجوز، احنا هم احنا نقول ايه، وله ان شاء الله المريض هذا له اجر الجماعه. الشيخ السلمان اللي هو الشيخ محمد السلمان اللي هو صاحب الأسئلة والأجوبة، اللي قبل وفاته كنا روحنا في بيته، كان الشيخ يأتم من البيت، هو يرى هذا، يرى صحة الإتمام، فكان يصلي مع الإمام على الميكروفون هو في بيته، الشيخ محمد السلمان اللي هو صاحب الأسئلة والأجوبة الفقهية. نعم عبد العزيز. نعم السلمان. نعم نعم دي ما فيش مشكلة، يعني إذا كان هيبقى جالسا جالسا هذه ما في مشكلة أنه يساوي، لأن ما هي الإشكالية أنه يقوم ويجلس، فوإن قام تقدم وإن جلس ساوى، أو تجعله في الموقف إذا قام سوى يبقى إذا جلس تأخر. نعم حسب وضع المسجد، إن أمكن هو يسحب الكرسي يقدم ويأخر بحيث أنه ينتظر في هذا، هذا ما في مشكلة. نعم.
قال: واتفقوا على أنه إذا وقف خلف الصف المصفوف وحده مقتديا بالإمام أن صلاته تجزئه، لكن مع الكراهة إلا أحمد فإنه قال تبطل صلاة المنفرد خلف الصف وحده عنده، أخذا بحديث وابصة ابن معبد وعن مالك رواية
أنه لا صلاة المنفرد خلف الصف، أن النبي رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. نعم.
وعن مالك رواية كمذهب أحمد رواها ابن وهب عنه.
نعم، يعني أحمد ورواية عن مالك رواه ابن وهب عنه أن صلاته تبطل. طيب، إلا إذا لم يجد إلا هذا، فانتبهوا كما قلنا في تقدم المأموم، هم قالوا بأنه تبطل صلاته، لكن نقول إذا كان هناك حاجة لذلك واضطرار فإن له الحكم الخاص. كذلك أيضا الصلاة خلف الصف منفردة حتى عند من يرى البطلان، فإنه إن لم يجد إلا هذا فقد أتى بالمستطاع، إذ لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. نعم.
قال: واتفقوا على أن المصلي إذا وقف عن يسار الإمام وليس عن يمينه أحد أن صلاته صحيحة، إلا أحمد فإنه قال تبطل صلاته أيضا.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور هنا أنها تصح، لأن مسألة أن يقف عن يمين وعن الشمال هذه من السنن. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا صلى
قد وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأضره النبي عن يمينه ولم يأمره بأن يستأنف صلاته من جديد. نعم. فإن قالوا هذا جاهل، قلنا أيضا إذا كان جاهلا أو كان مضطرا، أحيانا يكون الصف يحتاج إلى هذا، فعند الاضطرار لا إشكال. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه، فقال أبو حنيفة
هذه مسألة، قام أبو جهل قام كافر يصلي، قام يصلي صلاة المسلمين، طيب هل إذا صلى هنا يحكم بإسلامه؟ لما في الصلاة من الذكر والنطق بالشهادتين وكذا، أو لابد أن ينطق بالشهادتين قبل دخوله الصلاة؟ نعم.
قال: فقال أبو حنيفة إذا صلى في جماعة أو منفردا في المسجد يحكم بإسلامه.
إذا صلى في جماعة أو منفردا في المسجد يحكم بإسلام، يعني لعله قال في المسجد حتى يراه إيه الناس فيكون هذا الظاهر. طيب، وقال مالك والشافعي
لا يحكم بإسلامه إلا إن إلا أن الشافعي استثنى دار الحرب، فقال إن صلى فيها حكم بإسلامه.
طيب،
وقال مالك إن صلى في السفر بحيث يخاف على نفسه لم يصح إسلامه، وإن كانت صلاته في
حال صلى في السفر بحيث يخاف على نفسه لم يصح إسلامه. نعم.
وإن كانت صلاته في حال طمأنينة حكم بإسلامه. وقال أحمد إذا صلى حكم بإسلامه سواء صلى في جماعة أو منفردا في المسجد أو في غيره، في دار الحرب أو في غيرها.
هات نص مباشر في هذه المسألة. لا يوجد نص مباشر في هذه المسألة. في نص مباشر أنه إذا صلى حكم إسلامه أو لم يحكم إسلامه. فلهذا يا إخواني لا يمكن أبدا أن ننفصل عن علمائنا وفقهائنا الذين يشققون المسائل التي تكون مطابقة للواقع. فعلا الرجل قام وصلى، فماذا تصنع أنت؟ وما هو محل الترجيح هنا؟ عندك مسلمات محكمات، عندك أن الكافر لو فعل ما فعل مع كفره واعتقاده الكفر وبقاء عليه أنه ما تنفعه. قال تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا لهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة لهم كسالى وينفقون إلا هم كارهون. أنه لا يقبل عمل بلا إسلام. فإذا كان الإنسان على الكفر وصل أمام الناس أو إلى آخره، عند الله سبحانه وتعالى هذا كافر. طب عند بقى الناس لم يسبق أن ينطق بشهادتين، صلى من غير أن ينطق بشهادتين قبل الصلاة، فهل هذا يحكم بإسلامه؟ عندنا حكم بالإسلام وعندنا حكم بصحة الصلاة. أما ما يتعلق بصحة الصلاة فإنه لا بد أن يسبق الإسلام تكبيرة الإحرام، والإسلام الذي لابد منه هو نطق بشهادتين وليس الله أكبر. الله أكبر هذه من الصلاة، فأين الإسلام قبل الصلاة؟ فإن من شرط صحة الصلاة الإسلام، شرط صحتها الإسلام، فلابد أن يسبق الإسلام تكبيرة الإحرام، لازم تكبيرة الإحرام يسبق الإسلام. وعليه فإن الصلاة لا تصح إلا بالإسلام، إذا لابد يسبق الإسلام الصلاة، مفتاح الصلاة ما هو؟ تكبيرة الإحرام. طب لو قال الله أكبر، قد يقول الكافر الله أكبر، لكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إذا لابد من نطق بالشهادتين قبل أن يكبر للصلاة. إذا ما كان على الإسلام ناطقا بالشهادتين مع القدرة على ذلك قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، هذا صلاة لا تصح. وإذا ما صحة الصلاة يشترط لها النطق بالشهادتين، يشترط لها النطق بالشهادتين، هذا بالنسبة لصحة الصلاة. طيب صحة الإسلام، هو صادق. طيب احنا نرى ان الصلاة دي باطلة لأنه ما سبق النطق بالشهادتين، لكن إسلامه بقى يصح وصلاته فيها ايه؟ فيها التشهد. نتكلم عن صلاة شرعية، صلاة على وفق الشرع، صلاة شرعية فيها أشهد أن أشهد أن محمد عبد الله ورسول، فهل تصح الصلاة يصح إسلامه بذلك أم يحكم له بالإسلام ولا ما يحكم له بالإسلام؟ احنا قلنا بأن الجميع يتفق على أنه بباطنه لو كان يعتقد الكفر هو بكر عليه أنه كافر عند الله، إنما هل نحكم بإسلامه ولا لا اللي هو في الظاهر، لأن لنا الظاهر، فهذا صلى نحكم بإسلامه ولا ما نحكم بإسلامه؟ مش صحة صلاته. تباتم يا إخواني، فرقوا مسألة صحة الصلاة وبين مسألة صحة أننا نحكم له بالإسلام. من هنا نشأ الخلاف. ليه؟ لأنه قد يقال هذه الصلاة التي صلاها نطق بالشهادتين هنا ليس ابتداء دخول الإسلام وليس إقرار بهذا وليس، فقد يقول بلسان، فيبقى نحتاج إلى إسلام منفصل والنطق بالشهادتين. ومن قال هو نطق بالشهادتين في الصلاة، نطق بالشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا كيف نحكم بإسلام؟ لا الصلاة الناقصة ولا الصلاة الباطلة، إنما الصلاة التي هي موافقة للصفة الشرعية، فقد نطق بالشهادتين، فإذا رأيناه يصلي حكمنا له بالإسلام بوجود هذا. فهذا فعلا يتردد النظر في ذلك، فمن قال بصحة الإسلام فقوله قوي، ومن قال بعدم الصحة فقوله أيضا قوي، لكن الأقرب هنا والله أعلم إن قالها معتقدا إياه مقرا بها صح إسلام، وإن كانت ضمن الأذكار، طالما أنه قال مقرا بها معتقدا إياه، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسول يقر بهذا فقد نطق بالشهادتين. وأما صلاته نقول له أعد صلاتك، لأن هذا النطق كان ينبغي أن يكون أولا، فيكون هذا الأقرب. يبقى عندنا مسائل وأحوال، صحة الصلاة هذه مسألة، طيب عندنا بالنسبة لصحة الإسلام بالنسبة لنا نقول بالنسبة لصحة الإسلام فيه هناك أمر يتعلق بباطن وهناك أمر يتعلق بظاهر بالنسبة لحكمنا له بالإسلام. أما في الباطن إذا قال هذا صلى عابثا، صلى أي شيء، صلى من أجل أن يري المسلمين أنه كذا، المهم أنه هذا ما يصح إسلامه لو لم يكن معتقدا مقرا عند الجميع عند الله سبحانه وتعالى. أما عندنا فهذا هو محل التردد بين الفقهاء، والأقرب أنه إذا قال ذلك معتقدا مقرا به أنه يصح إسلامه، نعم، ويحكم له بذلك. نعم، هذا الظاهر نحكم له، هذا الظاهر بالنطق بالشهادتين، هذا الظاهر. نعم، بحكم الدار، هذا في حكم الدار ليس في حكم الأعيان، حكم الدار، فنقول هذا دار إسلام خلاص، يبقى نتوقف. إنما بقى المعين في دار الإسلام قد يكون فيه الكافر قد يكون المسلم، فاحتاج إلى حكم آخر، مثل بلدنا بلد إسلام لكن فيها كفار، يوجد فيها بعض يوجد فيها كفار، نعم.
في من شك في الإسلام، لكن هذا رجل أنا تقلب
كفر. لا، فيما يتعلق بالدار، ليس فيما يتعلق بالأعيان. ما يحكم إذا سمعت عن دار أزن فيها، ما تحكم أنت هنا لكل من في الدار أنه على الإسلام؟ لا، إنما تحكم للدار أنها دار إسلام. أما المعين الذي يعيش فيها عاد على حسب بقى الأحكام الخاصة بالمسلم وغير المسلم. ولهذا فرض دار إذا كان كفر، دار كفر نحكم على أهلها جميعا بأنهم كفار، ولا الدار إن كانت إسلام نحكم لأهلها جميعا بالإسلام. حكم دار حكم أعيان تختلف. نعم، بس هو الدليل غير صالح، لأن هذا قياس مع فارق، هذا قياس مع فارق. لكن أنت هتقول إيه بقى؟ هيبقى حكم كله بالإسلام بناء عليه، بناء على نطقي بالشهادتين. تقول الفريق الآخر أنتم ماذا تريدون؟ أليس إذا نطق بالشهادتين يكون مسلما عندنا؟ هو نطق. الإشكال عندكم أنه نطق ضمن الصلاة. هذه الصلاة أصلا ما تصح، هذه الصلاة ما ندري هو أنشأ ما أنشأ، نقول خاص دعوا هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. المهم لما نطق بالشهادتين أمامنا فإنه يكون ماذا؟ يكون مسلما، طالما أن صلاته شرعية، مش بقى واقف قبر وركع ومشى وروح نقول نحكم بالإسلام. إنما المراد بالصلاة المعروف، هذا المعروف على صفتها الشرعية. رجل صلى الصبح، كافر صلى الصبح، كافر صلى الظهر، هل نحكم له بالإسلام بجرد هذا أم لا؟ فشوفوا سبحان الله يا إخواني دقائق أهل العلم. طب المسألة ديت قد نحتاج إليها، قد نحتاجها وتجدها في الواقع، فمن أين تلتمس الجواب؟ لو قلت أجتهد بنفسي لست أحمد ولا مالك ولا شافعي، لكن تجتهد ضمن الإطار العام، ولهذا تبقى أنت مرجح فيما إذا كان عندك أهلية بين أقوال الأمة التي لا تخرج عنها. لكن لو أعطيت لك المسألة وحدها ولا تعرف كلام العلماء فيها لا تجرؤ. إنما شافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي والليث هم الذين يعطون ذلك، لأن عندهم من الأهلية ما يؤهلهم للنظر. إنما طالب العلم يأخذ الكتاب ده وينظر فيه ويجعل عمله ضمن إيه؟ ضمن ما جاء له عن العلماء عموما، لا أقصد الأربعة فقط، عن العلماء جميعا ينظر. إذن تستعين بهم، وبالتالي لا يكون لك قول شاذ إذا رجحت هذا أو رجحت ذاك. في النهاية قولك عليه فتوى أهل العلم، لكن ما يصح أن تفتي بتقليد أو بغير وجه يظهر لك. نعم نعم. أحكم له بالإسلام، أنا أحكم له بالإسلام، بل بالعكس قد نقول هذا أولى من غيره، لأنه ليس مضطرا، ما يظهر هذا المسلمين ليس مضطرا. فالغالب أن هذا إنما يفعل ذلك اختيار، ما يفعل ذلك اختيار، مو بلازم أن نسمع الشهادتين. نعم طيب نقف هنا ماشي. هاتي في المسألة هذه. نعم نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى في الزاد: قوله فإن صلى فمسلم حكما، أي إذا صلى الكافر فإننا نحكم بإسلامه، ولكنه مسلم حكما لا حقيقة.
كلام الفقهاء يا أخواني، أخواني سبحان الله، العلم هذا والله يحتاج إلى ظهر طويل وملزمة، وفي النهاية وما أتتم من قليل. شوف حكما، حكما غير حقيقة، لأن ممكن نراه أمامنا بيصلى ولكن فكما قلنا في الباطن إيه؟ كافر، صلى وصام لأمر كان يطلبه، لهذا قالوا حكم. زي كده في قاعدة المواريث، لما أول شيء عندك ها ثبوت موت الموارث حقيقة أو حكما. حقيقة، حقيقة أمامنا شفناه كفناه وصلينا عليه ودفناه تمام، لكن حكما زي المفقود اللي حكم القاضي بأنه فيبقى وقد يأتيك بعد ذلك، يبقى حقيقة أو حكم. كذلك هذا رأينا يصلي حكمنا له إيه؟ يبقى حكمة. طب حقيقة قد لا يكون كذلك عند الله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين: أي إذا صلى الكافر فإننا نحكم بإسلامه، ولكنه مسلم حكما لا حقيقة، حتى وإن لم ينوي الإسلام بما فعله. وفائدته أننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام، فيرث أقاربه المسلمين ويرثونه، وإن قال فعلته استهزاء فنعتبره مرتدا. والفرق بين كونه مرتدا وبين كفره الأصلي أن كفر الردة لا يقر عليه. قال وإن قال فعلته استهزاء فنعتبره مرتدا. والفرق بين كونه مرتدا وبين كفره الأصلي أن كفر الردة لا يقر عليه بخلاف الكفر الأصلي فيقر عليه.
يبقى من بدر دينه فاقتله. نعم.
فالكافر بالردة يطالب بالإسلام فإن أسلم وإلا قتلناه.
يعني معنى أن كلام الشيخ معناه هنا حكمنا له بالإسلام ولم نتوقف في الحكم عليه حتى نسأله فعلت هذا استهزاء ولا فعلت هذا كذا. يبين هذا أنه إيه؟ أننا لو سألناه فقال فعلته استهزاء حكمنا له بالردة ولم نحكم له بأنه كافر أصلا. معناه اعتبر ما أتى به مثبتا لحكم الإسلام له فيكون هذا الحد الأدنى للإسلام. مش نتوقف حتى نسأل. كيف بقى بالمسلم إن شاء الله إمام المسجد واللي بيصلي واللي حافظ القرآن لما نقول نتوقف حتى نسأل؟ هو على عقيدتنا ولا مش على عقيدة الإسلام الصحيحة؟ هو على عقيدته لأنه عندهم الشرط يوافقنا مش قصدهم كده يوافقنا إنما الإسلام اللي يفهمونا يعني. يبقى إذن على كلام الشيخ أنه إذا صلى أيد كلام صاحب الزاد أنه إذا صلى حكم له بالإيه؟ حكم له بالإسلام. لأن أحمد هنا يقول قال أحمد إذا صلى حكم بالإسلام سواء صلى في جماعة أو انفردا في المسجد أو في غيره في دار الحرب أو في غيره يبقى يحكم له بالإسلام مطلقا. والشيخ مشى على هذا. يبقى إذن إذا صلى حكمنا له بالإسلام. لو قال صليت استهزاء يبقى أنت مرتد. والفرق بينهما أن المرتد لابد من قتله خلاص لا يقر على الردة لابد من بدر دينه فاقتله. إنما الثاني على دينه الأصلي. كلمة يقر ليس معناه يصحح زي كلمة حرية الاعتقاد. تابوا يا أخواني هذه فوارق مهمة. هل يقر يعني أننا نؤيد أننا نوافق؟ لا. يعني معناه إيه؟ معناه إذا لم يكن محاربا وبينه وبعاد وكذا كذا يعني يترك فلا يقتل. إنما المرتد لا يترك أبدا. المرتد لابد أن تقتل. طيب لما يقولون حرية اعتقاد يعني حرية اعتقاد يعني الإنسان حر في اختيار عقيدته؟ لا ما في حر. وإلا فين الجهاد إذن؟ يبقى بطل إجتهاد وبطل قاتلهم حتى تكون فتنة ونكون الدين كله لله وإلى آخر ذلك. إنما أخذوا من إيه؟ من كون المسلمين لما تركوا من بيننا وبينهم عاد أو زمة أو أمان أو إلى غيره أو كنا ضعافا أو إلى غيره لما تركوا القتال هنا لما يعرضون الإسلام ثم الجزية ثم كذا قال لك أقروهم. يعني إيه؟ يعني لم يقتلوه. مش معنى أقروهم يعني اعتقدوا صحة ما فعلوا. هذا إقرار بمعنى تركهم مع تكفيرهم. أنتوا بقى بتقولوا بقى تركهم مع حكمهم بالإسلام أو إعطاؤهم حرية في الاعتقاد. كلمة حرية الاعتقاد حرية الاعتقاد فين دي نجيبها؟ بخلاف التعبير بإقرار. ومراد الإقرار يعني عدم القتال. عدم القتال لوجود مانع ولهذا لا تعارض بين هذا وبينه. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة فاقتلهم حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين كافة ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي ما لم يرد هذا الأمر إذا ما كانوا محاربين فكانوا بينهم وبين عهد أمان أو ذمة أو إلى آخر ذلك. هذا معنى كلام الشيخ فالكفر يقر. أعدي يا عمد عبارة الشيخ قال
قال
بخلاف الكافر فإنه
والفرق بين كونه مرتدا وبين كفره الأصلي أن كفر الردة لا يقر عليه بخلاف الكفر الأصلي فيقر عليه.
هذا يشتبه على زماننا هذا الذين لا يعرفون ضابط العلم. يقر عليه يعني يقر عليه يعني يؤيد بمعنى أنه يصحح. لا كلمة يقر أي أنه يطرق بلا قتال إذا لم يكن محاربا. كذلك أيضا في أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية أو غيرهم من الكفار إذا بذلوا الجزية جزية فيقال يقرون، كما أن النبي نهى عن قتل عبد في صومعة، هل مع ذلك صحة العبادة؟ نعم نعم.
قال واختلفوا نعم. فيما
من باب ايه؟ وانت عارف كده انا جايب شرط بقى بيأدي ولا ايه يعني؟ يعني جايب الشرط وجاي يعمل رياضة، يا ده استهزاء، هذا استهزاء. نعم يبقى انت عارف القصد من قبل ما يأتي، انت عارف ان هذا داخل الرياضة مش داخل الاسلام، لا هذا داخل الرياضة، هذا داخل الرياضة، يبقى انت عارف، لكن من لا تعرفه هذا يحكم له بالاسلام حتى تبين لك خلافه. نعم زي اللي بيمثل هيمثل، يبقى عندك ميخائيل في فرنسا بيمثل مسلسل فبيمثل عمر بن عبد العزيز، يبقى انت عارف القصد، هذا مثل يمثل، وهذا ايضا ياتي يلعب رياضه عنده، هذا جيم يعتبر مسجد جيم جاء يلعب الرياضه وانت تعرفه. نعم نعم.
قال واختلفوا فيما يدرك الماموم المسبوق من صلاه الامام، واختلفوا فيما يدرك الماموم المسبوق من صلاة الإمام، فقال أبو حنيفة ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام أول صلاته في التشهد وآخر صلاته في القراءة، وقال مالك في رواية ابن القاسم هو آخرها وهو المشهور عنه، وفي رواية ابن وهب وأشهب هو أولها، وقال الشافعي هو أولها حكما ومشاهدة، وعن أحمد روايتان كالمذهبين. وفائدة الخلاف أنه يقضي ما فاته عند من يقول ما يدركه آخرها بالاستفتاح وصورة بعد الفاتحة.
تمام. ومن يقول
إنه أولها
ما فاته من غير استفتاح ولا صورة بعد الفتح، هنا يترتب على ذلك هل ما يدركه المسألة، هل ما يدركه مع الإمام هذا أول الصلاة أول صلاته أو آخر صلاته، ما لنا علاقة بصلاة الإمام، صلاة الإمام ترتبوها بترتيب الإمام، أنا حينما أدرك الإمام في الثالثة أو الرابعة هل أسميها كده الثالثة الرابعة وبالتالي إذا سلم الإمام قمت آتي بالأولى فأستفتح وأقرأ الفاتحة وصورة والثانية الفاتحة وصورة، كذلك إن أدركت الإمام في التشهد الأوسط بدأ التشهد ثم ركع مع الإمام في المغرب هذه الركعة هل هي الثالثة وبالتالي أقوم فآتي بالأولى مستفتح وقارئ الفاتحة وصورة ولا أجلس لما في تشهد في الأولى ثم آتي بالثانية في التشهد، ولا ما أدركته مع الإمام هو أول صلاة وبالتالي أدركته مع الأولى وعليه في الثانية أجلس وفي الثالثة، يبقى الفائدة هنا هي معرفة حال المسبوق من جهة الترتيب إذا قام يقضي ما فاته مع صلاة إمامه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فما أدركتم فصل وما فاتكم فأتموا، جاء في الرواية فقضوا، وهي التي تمسك بها من يرى أن ما أدركه من صلاة مع الإمام إنما هو ماذا؟ إنما هو الأول، وأما من قال إنما هو الثاني اللي هو آخر صلاتي فاقضوا الأول ما فاتكم فيكون ما أدركت هو الآخر وما ستقضيه بعد ذلك إنما هو أول صلاتك، وأما فأتموا فمع يستدل بها من قال بأن ما أدركت أنا مع صلاة إمامي فهو الأول وما أقضيه فإنما هو الآخر، وهذا هو الأقرب. فأتم هذه الرواية الوردة في الصحيح، وأنه إذا صلى المأموم مع إمامه فما أدركه من صلاته فهو أول الصلاة، وبناء على ذلك يرتب ما يقضيه بعد ذلك بناء على أنه ما أدركه كان أول الصلاة، مثله تماما في صلاة الجنازة، فأنت أدركت الإمام في التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة تقرأ الفاتحة ولا تدعو على حسب الخلاف، يبقى إذن ما أدركه الإنسان مع إمامه فهو أول صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم فأتموا. طيب هو هنا بقى لم يذكر مسألة يمكن يكون ذكرها من قبل في موقف الإمام ديت يمكن، اللي هي بقى مسألة إدراك الجماعة، وكذلك إدراك الجماعة وإدراك مع الإمام، هل تدرك بأقل من ركعة أو لا تدرك إلا بالركعة؟ هذه مسألة خلافية أيضا بين أهل العلم، فمنهم من قال لا ندرك من الجماعة إلا إذا صلينا مع الإمام ركعة كاملة، يعني ركعة، يعني أدركنا الركعة فتدرك الجماعة بما تدرك به الركعة. ومنهم من قال بل إذا أدرك المأموم الإمام في أي جزء من صلاته فإنه يكون مدركا للجماعة، وإن كان فضل من أدركها أولا أعظم من فضل من أدركها يعني مؤخرا، لكن يدرك صلاة قوله صلى الله عليه وسلم وعموم قوله صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا عام في كل ما فات الإنسان، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. طيب نقف عند صلاة القصر. نعم في الصف، يكون في الصف. نعم 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 احنا ايه اللي انت جبته، ايه اللي انت قلته؟ بحسبك سكت يا اصلا، انت سكت. ها
ماشي.
من اللي قال في نفس المسألة؟ ها ماشي
تمام.
انت خلصت دلوقتي ولا لسه هيجي الحكم؟ يعني اللي فات ده كله ما بوش فايدة؟ فين الكفر دلوقتي؟ لا فين الرواية الكفر دلوقتي؟ حاليا ابن قدامه ما ذكرش، لا في المغني ذكر ولا في الكافي ذكر، لسه هيجي الكتاب الثالث. يبقى خلاص خلصنا المغني ما في كفر، خلصنا الكافي ما في كفر. ماشي مسائل ما احمد. تمام.
كان لا يعلم يفرق بينهما كأنه استحسن أن يكون له.
تمام.
أخذ ولا يرجع.
تمام.
في حديث البراء أن رجلا أعرص بامرأة أبي قال ذلك على أنه علم.
تمام.
أعرص بامرأة أبي هذا لا يكون إلا على علم. وقال سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة أبي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل واخذ مال، قال أبي نار والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال. فأمر بقتل بمنزلة وأخذ مالي. قال أبي وكذلك المرتد لا يرثه عنه. وقال سمعت أبي يقول كل من أتى ذات محرم يقتل على حديث الذي تزوج امرأة أبي. قال الكوثر في مسائل أحمد قال أحمد بكل ذات محرم يقتل ويؤخذ ماله على حديث عدي بن ثابت إلا أن يكون يرى أن ذلك مباح له يرد عنه القتل. قلت المرأة التي تزوج بها إن كانت من زواج محرم؟ قال كلاهما في معنى واحد أن يقبل. قال إسحاق هو كما قال إلا أخذ المال، أن ذلك في من عرس بامرأة أبيه. قال الإمام أحمد في مسائل ابن صالح يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال. قال ابن القيم وقد نص أحمد في رواية إسماعيل ابن سعيد رجل تزوج بامرأة أبيه وذات محرم فقال
طيب في حاجة تأتي بخلاف اللي انت ذكرته ولا هو نفسه يعني ده كله ذنب؟ لا انت اذا كان في كفر هتهنى بسرعة. لا يعني انت اللي انت قرأته ده كله احنا بابه معروف هتهنى بديته وخلصنا. وانت درسنا المسألة يا محمود واحنا ندرس المسألة ما هي المدرسة معروفة كل اللي انت ذكرتها الان هذا باب في جديد عنه هات يا سيدي هات الجديد وخلصنا. وما انت لو درست يا محمود يوما من الايام ما هتضيع وقت الطلاب. انت بتكلم طلبة علم عارفين المحل اللي هم عاوزين. انما ده لما احب ندرس مسألة ونبحثها ونجمع ابحاث فيها. انما احنا عايزين ايه اللي هي كفر تزوج مصري بمجرد ده كفر هتهنى بسرعة. انت مش عارف منهج شيخك فلاح فلاح عارف الحتة العالية في الارض يعرف الخلاص ومعروف انا هلف على الجسور كلها انا ابويا عرف الحتة العالية في الارض روح شوفها وصلها المية المية كلها خلاص انتهت محمد اوش بتكلم اهو عشان عارف ايه في الحاولك ومشي وروح ما وصلهاش يبقى اقعد شوي فاتهنى ولو في وقت نرجع لاول بحث مفيش مشكلة. نعم من هذا كلام من اللي هو الاخير ده كلام من قال ها تمام في حاجة لسه خلاص ألف هاء أحسن بارك الله فيك الشاهد يعني أخونا محمود أخذ من كون أحمد رحمة الله عليه حكى في من تزوج امرأة أبيه بالقتل والتخميس الشاهد من هذا أنه بذلك يكون كافرا كلام جيد أنه بذلك يكون كافرا أنه بذلك يكون تعزير كافر كلمة أحمد لم تأتي فيه تعزير هذا ظاهر كل الكلام المذكور هذا بيد أن له موضعا واحدا ما هو أنه قال في الرجل الذي تزوج امرأة أبيه في قصة البراء أن هذا محمول على الاستحلال ده حكم في قصة البراء أنه محمول على الاستحلال أما ما ذكره من هذا فهو خلاف في مسألة عنوانها الذي يتزوج بإحدى المحارم يكون فيه حد الزنا ولا القتل ولو كان القتل القتل مع التخميس ولا القتل بدون التخميس يبقى ده عنوان المسألة ليس ردة لان لو رده يبقى ما في اشكاليه رده خلاص هنقتل رده هنقتل لا النص على التخميس ان رده لا هذا لازم التخميس في قصه المراه التي تزوج امراه به نعم ليه ولهذا هم حملوه علماؤنا حملوه على ان هذا الرجل كفر ان هذا الرجل كفر لكن هل يعمل بصوره التعزير عندما يكفر أحمد رحمه الله تعالى يرى هذا صح صح ما هو ليه كتعزير أن هذا إنما يكون من باب التعزير لأن أحمد لو كان يستدل بهذا على إن هذا الرجل مرتد لقال كده فمن تزوج امرأة أبيه فإنه يكون مرتدا وحد الردة ماذا ضربه بالسيف يبقى انطلق من حد الردة لكن لا أحمد لم يعني. ولهذا المغني ما قال إن أحمد يرى كفر ولا الكافي إن أحمد يرى كفر ولا أحمد قال في من تزوج امرأة أبي إنه كافر غاية فقط ما ورد عن أحمد هو ماذا هو المسألة هل نقيم في حد زنا أو نقول أو نجعل أن عقوبتي وهذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم أن من تزوج امرأة أبيه فإن هذا يقتل يقتل لا أنه مرتد ما احنا قلنا الاستدلال على اختيار نوع التعزير وليس على أنه كافر كما أن العلماء الذين يستدلون على قتله يستدلون بالحديث مع أنهم لا يرون كفره فيكون كقتل الخيلة كقتل كذا إذن لم يرد عن أحمد رحمه الله تعالى قط أنه قال بالكفر، لكن تأويل أحمد لقصة البراء ما هي المعين اللي في قصة البراء؟ تأويل أحمد أنه يقول هذا والله على محمول على الاستحلال في قصة مين؟ البراء. ولو كان يعتقد كفر من فعل ذلك لقال بأنه مرتد، لقال بأنه مرتد. فإذا محمود بارك الله فيك، هذا يكون في طريقة التعزيرة يا أحمد رحمة الله عليه ولم يرد عنه. يعني شوف أنت كم كتاب قرأته، كل هذه الكتب ما صرحت، وإلا لو كان أصلا يرى الردة محمود لقاله مرتد عنده، ما يدخل في حكم تزوج ها؟ بس في نوعية التعزير هو 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 يستح هو يرى ذلك أنني أعذره على وفق ما جاء به النص، لا أنني أحكم بالكفر. اللي يرى هو مش تزوج، طب خلاص صار محصن اهو. لا انتبه شوف انتبه ما فرقوا، كله يرى ان هذا زاني ولكن اختلفوا العقوبة، زي قتل الغيلة. ما هو قاتل، قتل الغيلة ما هو قاتل، بس ليه احنا نقول في الغيلة بأنه لا يخير أولياء ولا آخره؟ رأوا أن هذا النوع يقتضي التغليظ، فهذا النوع، ولهذا قالوا في المحارم مش قالوا في زوجة الأب، يقتضي اللي بيتزوج هذا النوع يقتضي التغليظ مش يقتضي التكفير، وإلا لو كان هذا كان كافرا لصدروا المسألة بالردة وأراحونا. لكن هل يقتل بالسيف زي ما بيقتل كل مرتد، ولا يقتل ويأخذ كذا مثلا؟ هذه مسألة أخرى. فيكون المسألة هنا في عقوبة من تزوج امرأة به، لا في كفر من تزوج امرأة به. ولهذا لم يذكر أحمد حرفا واحدا في ذلك إلا في موضع واحد، وهو تأويله لقصة الرجل الذي تزوج امرأة به فين هنا، فحمله على الاستحلال. ولهذا العلماء في تفسير من هذا الحديث لا يخرجون عن منهج أهل السنة في أن هذا ليس بفعله المجرد كافر، إنما هذا محمول على الاستحلال من يقول، أو عدم الالتزام عند من يقول. المهم تختلف عبارتهم، واختلاف عبارتهم في هذا بيان وتقرير إلى أن هذا بنفسه ليس كفر، هذا بنفسه ليس كفر. فهذا هو كلام أحمد اللي ذكرته أنت. مين يا ابني؟ في إيه يا حبيبي؟ الله يرزقني يا رب العقل عشان يعني أقدر هعمل إيه؟ ما أنتوا عادين لي بأجهزة. الله يذكرني إيه؟ الخلال قال إيه؟
الحجة لقولي في بيت ده هو بيسأل
مسألة العقل. إلا في مسألة البراء. تم أنا بختصر لك. أنا قلت لك إلا في موضع لما علق على مسألة البراء. بس. لكن إنه أنشأ لا. أبدا. شوف يطرد إيه؟ يطرد الاستحلال ولا يطرد العقوبة؟ العقوبة مش الاستحلال. إذا قال أحمد هذا، فابن قدامة أضر في هذا وأصحابه أضر بهذا، لو كان مرتدا لقالوا يرتد وتنتهي المسألة عند هذا الحد. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. لا توجيه الاستحلال في قصة البراء، من جهة التخميس وأنه كذا وكذا إلى آخره، نعم اللي هو من ذات القصة قالوا اطلع على الاستحلال، وليس على مجرد العقد. وإلا لو كان كذلك لاتفقوا على هذا، ولا هذا لاتفقوا على هذا. ما يكفر إذن غايته عقد محرم، بس عقد محرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.